بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 82 بعد 100، وهي بعنوان اعتقاد أبي الفتح المقدسي نصر ابن إبراهيم ابن نصر الشافعي رحمه الله، المتوفى سنة 90 و400، وهي رسالة تتعلق باعتقاد هذا الإمام رحمه الله تعالى ضمن رسائل هذه الدورة المقامة في يوم الاثنين الموافق 16 من شهر شعبان لعام 42 و400 وألف. ونبدأ بترجمته رحمه الله تعالى، ونقرأ ترجمته في سير إعلام النبلاء. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى تحت الفقيه نصر، قال الشيخ الإمام العلامة القدوة المحدث. الشيخ الإمام العلامة القدوة المحدث مفيد الشام شيخ الإسلام أبو الفتح نصر ابن إبراهيم ابن نصر ابن إبراهيم ابن داود النابلسي المقدسي الفقيه الشافعي صاحب التصانيف والأمالي. فوصفه رحمه الله تعالى بالإمامة والعلم وأنه مفيد الشام وشيخ الإسلام، هذا يدل على منزلته العظيمة رحمه الله تعالى. وقال ولد قبل 10 و400 وارتحل إلى دمشق قبل 30، فسمع صحيح البخاري، يعني بدأ مبكرا قبل 30، يعني قبل أن يبلغ في 20. قال وارتحل إلى دمشق، وقد يكون بدأ أول الطلب أبكر من هذا قبل أن يرحل، وهذه كانت عادة السلف رحمهم الله تعالى أنهم يبدأون من الصغر، من فضل الله عز وجل عليهم ذلك، لأن البيئات بيئات علمية تشجع، فينشأ ناشئ الفتيان فيهم على ما يراه أمامه من حلق العلم المتوافرة ومن أئمة العلم والدين والسؤدد والفضل. فلهذا من الطبيعي أن ينشأ الصغير على ما يراه أمامه من هذه الحلق المتوافرة. فسمع صحيح البخاري من أبي الحسن ابن السمسار صاحب الفقيه أبي زيد المروزي، وسمع من عبد الرحمن ابن الطبيز وأبي الحسن محمد ابن عوف المزني وابن سلوان المازني وطبقتهم، وسمع من هبة الله ابن سليمان وغيره، وذكر من سمع منهم. قال وبغزة سمع من محمد بن جعفر الميماسي، سمع منه الموطأ، وبالقدس من أبي القاسم عمر بن أحمد الواسطي، وأبي العزائم محمد بن محمد بن الغراء البصري، وأبي الفرج عبيد الله بن محمد المراغي النحوي، وأبي بكر محمد بن حسن البشنوي الصوفي وعدة، وبمية فارقين من أبي الطيب سلامة بن إسحاق الآمدي، وسمع أيضا من أبي علي الأهوازي المقرئ، ومن عبد الوهاب ابن الحسن ابن برهان الغزال لقيه بصور، وأجاز له من مكة أبو ذر عبد بن أحمد الهروي، ومن بغداد القاضي أبو الطيب، ومن صيدة الحسن ابن محمد ابن أحمد ابن جميع وطائفة. وصنف كتاب الحجة على تارك المحجة، هو كتاب مشهور من كتب أهل السنة، الحجة على تارك المحجة، وأملى مجالس 5 وبرع في المذهب. تفقه رحمه الله تعالى على الدارمي وعلى الفقيه سليم وغيرهما، واستوطن بيت المقدس مدة طويلة، ثم تحول في أواخر عمره وسكن دمشق 10 سنين وتخرج به الأصحاب. حدث عنه الخطيب يعني البغدادي وهو من شيوخه، حدث عنه وهو من شيوخه، ومكي الرميلي ومحمد ابن طاهر وأبو القاسم النسيب وجمال الإسلام أبو الحسن علي بن المسلم والقاضي المنتجب يحيى ابن علي القرشي وأبو الفتح نصر الله بن محمد المصيصي وجماعة، ومنهم أيضا القاضي أبو بكر بن العربي وخلق كثير. قال ابن عساكر: قدم دمشق سنة 80 و400 فأقام بها يدرس المذهب إلى أن مات، ويروي الحديث، وكان فقيها إماما زاهدا عاملا، لم يقبل صلة من أحد بدمشق، بل كان يقتات من غلة تحمل إليه من أرض نابلس، فيخبز له كل يوم قرصة في جانب الكانون. حكى لنا ناصر النجار وكان يخدمه من زهده وتقلله وتركه الشوات أشياء عجيبة. قال غيث بن علي الأرمنازي: سمعت الفقيه نصرا يقول: درست على الفقيه سليم الرازي من سنة 37 و400 إلى سنة 40، يعني 3 سنوات، ما فاتني منها درس، ما فاتني منها درس، ولهذا قد يكون اليوم بشهر من غيره. ولهذا الهمة العالية إذا اجتمع معها طول الملازمة كانت نورا على نور، لكن إذا كان الإنسان عند شيخ وهو على ذمته كما يقال ولكن ما يحضر، فيعد السنوات عدا، يقول عندي الشيخ من 10 سنوات، من 20 سنة، 30 سنة، ولو عددت حضوره لوجدت هذا لا يساوي سنة ربما، فكان هؤلاء يجتمع لهم هذا وذاك. فمثل ما ذكر ابن باز رحمة الله عليه أنه لازم ابن إبراهيم 10 سنين، هذه 10 سنين التي لازم فيها الشيخ كان عمره 17 سنة رحمه الله ابن باز، من أول ما لازم ابن إبراهيم رحمه الله، لأنه لازم من سنة 47 إلى 57، 10 سنوات، الشيخ ما ولد سنة 30 يبقى 17 سنة، ولازم الشيخ 10 سنوات، ففرغ من دروس الشيخ وملازمته وعمره كم؟ 27 سنة، ولهذا انتقل إلى القضاء في الخرج مباشرة، عين قاضيا في الدلم في الخارج يعني، وله 27 سنة. 27 سنة تقول صغير، صغير، ولكن سبق له كم؟ 10 سنوات مع الشيخ ابن إبراهيم، ملازم إياه ملازمة الظل طوال اليوم، ما يفارق دروسه رحمه الله تعالى، 10 سنوات مع التحصيل ومع الهمة العالية. قال: ما فتني منها درس، ولا وجعت إلا يوما واحدا وعفيت. ولعل هذا يرجع إلى إخلاصه وصدقه رحمه الله تعالى، يعني معنى ذلك أنه المستثنى كم يوم، والمستثنى منه 3 سنوات يوم، ولهذا يذكره، ولهذا يذكره لما كان يوما ذكر، لكن لو حضر يوما واحدا قد لا يذكره. وسألت في كم التعليق التي صنفها، قال: في نحو 300 جزء، ما كتبت منها حرفا إلا وأنا على وضوء أو كما قال. قال: وسمعت من يحكي أن الملك تاج الدولة زار الفقيه نصرا يوما فلم يقم له ولا التفت إليه، وكذا ابنه الملك الدقاق فسأله عن أحل الأموال التي يتصرف فيها السلطان، قال: أحلها أموال الجزية، فقام من عنده وأرسل إليه بمبلغ وقال: هذا من الجزية، يعني حتى إيه إذا أعطاه العطية يقبلها ولا يكون فيها إشكال، هو بيسأله أحل الأموال، فقال: مال الجزية، فأرسل إليه من مال الجزية، يعني هو من بيت المال هذا، ففرقه على الأصحاب فلم يقبله وقال: إذا أحللت بنا إليه. فلما ذهب الرسول لامه الفقيه نصر المصيصي وقال: قد علمت حاجتنا إليه، فقال لا تجزع من فواته، فسوف يأتيك من الدنيا ما يكفيك فيما بعد. فكان كما تفرس فيه. مسألة يعني موقف بعض العلماء من علماء السلف من السلاطين مثل هذا الموقف قد ينتقد في مثل هذا ويقال على ما يعني تعامل هذا التعامل، وقد يصل هذا إلى السلطان أو إلى الأمير فيغضب عليه أو كذا. نقول هذا التعامل نسبي ولا يتخذ قاعدة، ولا يتخذ قاعدة. فإذا كان هو قد وزع هذا المال وفرق وكذا ولم يقبل، وكذلك لم يقم له هنا، لم يقم، فقد قبل المال غيره ممن هو مثله وربما أنجب منه. فهذه المسائل مسائل نسبية، بمعنى إذا رأى العالم أن المنة سوف تكون للسلطان وأن السلطان من هؤلاء الذين قد يكون له منة على الشخص أو يخشى منه أنه يعطيه اليوم ويستفتيه غدا فيما قد يكون فيه محاباة أو غير ذلك أو يستغل ذلك، فإنه قد يرد. وأما إذا علم منه عدم ذلك فهذا قد يقبل. فهذه مسائل نسبية، مثل تولية القضاء، فبعض السلف تولى وبعض السلف رفض. حينما يكون لك وفرة والقضاء الحمد لله قائم، فالعالم يستغن حتى لا يشغل وحتى لا يتعلق برقبته كثير من الأمور. أما إذا لم يكن هناك قضاء مثلا، أو من هو كفء يقوم بالقضاء ويعرض على العالم فيرفض، لا نظن أن أحد من السلف يفعل ذلك، لأن هذا قد يتعين عليه القضاء. فمسألة القضاء ومسألة العطايا وهذه المسائل مسائل نسبية، فلا نتخذ منها قاعدة عامة، فنتخذ منها قاعدة عامة. وأما مسألة القيام وعدمه كذلك أيضا. أما القيام على وجه التحية له بالقيام، هذا محرم ولا ينبغي ولا تجوز في حال من الأحوال إلا إذا كان مكرها أو غير ذلك. أما القيام له لاحترامه وتبجيله وكذا، فهذا من الأدب أن الإنسان يقوم. إذا دخل السلطان فإن من إجلال الله عز وجل إجلال السلطان، فالإنسان يقوم لينفتح قلبه كذلك، لكن القيام المشروع يعني يقوم ليدخله، يقوم ليجلسه حينما يأتيك السلطان في بيتك أو كذا فتقوم له لإكرامه، هذا لا إشكال فيه. لكن أيضا كما قلنا هذا الأمر قد يكون له ما يخص، ولهذا الوقائع هذه أخوان لابد أن تفهم في هذا الضوء. وأنتم تعلمون بعض الناس قد لا يفهم وقائع كثيرة من العلماء فيطوعها كيفما يريد، ولهذا تجد الحزبيين كثيرا ما تكلمون عن من العز بن عبد السلام وبائع الملوك وما أدري، يطوعون مواقف في ما يريدون. لكن نحن موقف أئمة علماء السنة، موقف العلماء أولا محكوم بالكتاب والسنة ومحكوم بهدي السلف الكرام ومحكوم إلى آخره، لكن في نفس الوقت يحمل على أحسن المحامل، يحمل على أحسن المحامل. فهناك أمير قد لا تقوم له، لا تقوم له، لأنه قد يكون في قيامك ارتكاب محظور، أو في قيامك مثلا تسويد فاسق، ومثلا قد يستغل مثل هذا ويظن أنك بذلك مثلا ترتضي فعالة، فإظهار مثل هذا الأمر من غير تعد فمن كنوع إنكار قد يقدره العالم، قد يقدره العالم. كذلك مسألة الدخول على السلاطين، فإن بعض السلف كان أيضا فيما يتعلق بدخول السلاطين قال لا يدخل، وبعضهم كان يدخل، بعض السلف كان يدخل. احنا أخذنا رسالة كاملة في هذا الباب فيما يتعلق بالدخول على السلاطين، وأن فيها التفصيل من دخل ليصدق كذبا وليوافق على باطل هذا ممنوع، لكن إذا كان دخوله ماذا لإحقاق حق ونصيحة خاصة فهذا لا إشكال فيه. فمثل هذه المسائل حساسة، مسائل التعامل مع السلطان بالدخول والخروج بالأخذ والمنع بكذا، هذه مسائل نعلم أنها يحف وما يحفها من الإيه؟ من الواقع الذي يقدره العالم. فهذه مسألة مهمة. نعم. نعم قد يتركه ايه احنا هذه مسائل كما قلت نسبية هذه مسائل نسبية قد يترك الشيء قد يفعله قد إلى آخره. نعم قال ابن عساكر كان رحمه الله على طريقة واحدة من الزهد والتنزه عن الدنيا والتقشف. حكى لي بعض العلم قال صحبت إمام الحرمين بخراسان وشيخ أبا إسحاق ببغداد فكان طريقه عندي أفضل من طريقة إمام الحرمين اللي هو أبو إسحاق. ثم قدمت الشام فرأيت الفقيه أبا الفتح فكان طريقته أحسن من طريقتيهما. قلت أي الذهبي كان الفقيه نصر يعرف أيضا بابن أبي حائط. ألف كتاب الانتخاب الدمشقي في 14 مجلدا وله كتاب التهذيب في المذهب في 10 أسفار وله كتاب الكافي في المذهب مجلد ما فيه أقوال ولا وجوه. وعاش نيفا 80 سنة رحمه الله ودفن بمقبرة بابي الصغير. وذكر الذهبي عنه حكاية قال حكى الفقيه نصر عن شيخه نصر أنه قبل موته بلحظة وذكر أنه قال أجلسني لجليسه فأجلسه فأحرم بالصلاة ووضع يده على الأخرى وصلى ثم توفي من ساعته رحمه الله. أرخ ابن عساكر وفاة الفقيه نصر في يوم عاشوراء 90 فقال من شيعه لم يمكننا دفنه إلى قريب المغرب لأن الخلق حالوا بيننا وبينه ولم نر جنازة مثلها. طبعا ذكر وقال وأقمنا على قبره 7 ليال. هذا طبعا ليس من السنة بل هذا غلو. هذا خلاصة ما ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى عنه. قال المعتني بالرسالة قال اليافعي الفقيه الإمام العالي المقام الصالح المشهور مفتي الأنام الفقيه الزاهد الورع العابد ذو المناقب العديدة والسيرة الحميدة أبو الفتح شيخ الشافعية بالشام نصر ابن إبراهيم المقدسي النابلسي صاحب التصانيف. وهذه العقيدة استخرجها المعتني من كتابه مختصر الحجة على تارك المحجة. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الفتح المقدسي رحمه الله في كتابه مختصر الحجة على تارك المحجة إن قال قائل ذكرت ما يجب على أهل الإسلام من اتباع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه الأئمة والعلماء ممن عرف بالعلم والدين والصدق واليقين وذكرت المنع من البدع وذم الكلام والأهواء
كما الخارجة قلنا وذلك لأن اعتقاد أهل السنة والجماعة اعتقاد أهل السنة والجماعة كله مبناه على ماذا؟ على الإجماع الاعتقاد الذي ويجب اعتقاده وليس ما قد يتفرع بهذه المسائل من أمور فرعية أو تذكر تبعا وكذا مما لا يدخل في مسائل الاعتقاد لكن وجدت في كتب ماذا؟ في كتب السنة أو كتب الاعتقاد مما قد يتعلق بذلك. فأصول السنة والعقيدة عموما مجمع عليه ما فيها خلاف وليس فيها قولان ولو في مسألة قولان لا تكون هذه من مسائل الاعتقاد ولا من مسائل الأصول. ولهذا ذكر العلماء أن الأمة لم تختلف في العقيدة ولم تختلف في الأصول ليس فيها خلاف. ومن زعم أن السلف اختلف في العقيدة فضلا عن الصحابة فإنه جاهل بمنهج السلف، جاهل بمنهج السلف. ومن ذكر أن الصحابة قد اختلفوا في بعض أمور العقيدة إنما قصد ما يتعلق بأصول الاعتقاد العامة، ومع ذلك هذا تعبير لا يصح، ولا يصح إطلاق أن الصحابة اختلفوا في العقيدة، لأن العقيدة ما يطلب لها الجزم، هذا الاعتقاد اللي بيعقد ينعقد عليه القلب هذا يطلب فيه الجزم، يطلب فيه الجزم. لكن لو أحدا قال يقول مثلا اختلفوا، مثلا لو افترضنا أنه وجد ذلك في أمور ليست من أمور الاعتقاد، إنما هي من أمور الاجتهاد وليس من أمور الاعتقاد، أما إطلاق أن الصحابة اختلفوا في العقيدة وأن السلف اختلفوا في العقيدة ثم تذكر بعض الأمثلة ليست هي من العقيدة فهذا غلط، ولا يعمم هذا، يقال عقيدة الأمة واحدة وعقيدة الصحابة عقيدة واحدة لم يختلفوا فيها. وإذا اختلف الصحابة في العقيدة أي شيء يتفقون عليه، ثم كيف يحال على الصحابة في العقيدة وهم مختلفون؟ كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه اليوم أصحاب، يبقى اجزم واقطع، ومن خالف في هذا ولو حتى خلاف لفظي العبارة خاطئة، أن الصحابة لم يختلفوا العقيدة، وأن أمة الإسلام ليس الصحابة فقط، أن أمة الإسلام لم تختلف العقيدة ولن تختلف العقيدة، لم ولن، منذ كان النبي والصحابة إلى آخر مؤمن على وجه الأرض لم يختلف الصحابة في العقيدة، لم يختلف السلف في العقيدة، ولم يختلف أهل السنة في العقيدة. نعم يوجد من يخالف، وليس يقال اختلف السلف، لكن يوجد من يخالف حتى ولو كان ينسب إلى السلف، ينسب إلى السلف هو من السلف وخالف في العقيدة في بعض أمور في أمر أمور العقيدة لخفاء الحق عليه، لعدم بلوغ الحق إليه، قد يوجد الواحد من أهل السنة ويقع في المخالفة لا إشكال، أما أن هذا يعد خلافا أبدا، إنما هذا مخالفة وليس خلافا. وهذه الأمور قد تبدو سهلة، يقال ما في إشكال، نقول مثلا الصحابة اختلفوا في العقيدة، والمراد يعني بعض الأمور مثلا المتعلقة وكذا وكذا مما لا تعلق بالعقيدة، يقال ما في تساهل في هذا، لأن التساهل هذا بيقف عليه ملايين الشياطين من الإنس والجن ليوسعوا الخرقة، فمن خلاله يدخلون إلى التشويش على الناس في هذا الباب، وكل يجد رخصة بقى عنده. إحنا على ما تنكر علينا وعلى ما تضلل، الصحابة اختلفوا في العقيد، ولهذا كانت هذه الشبهة من أقوى شبه أو من أشهر شبه الحزبيين، على ما نتقاطع، نحن نتفق في 90% ونختلف 10%، إيه الإشكالية يعني؟ الصحابة اختلفوا في العقيدة يا أخي، بل قالوا الملائكة اختلفوا، نفس الملائكة اختلفوا، ويريدوا منك التهوين من شأن هذا الأمر. فهناك أمور لا يسمح فيها بغير اللفظ الصحيح، الصحابة اختلفوا في العقيدة أبدا، السلف لا، أهل السنة أبدا إلى يوم القيامة لم ولن يختلف أهل السنة والجماعة في العقيدة، لأنها أمور فرغ منها، أمور اتباع. كون الواحد قد يخفى عليه شيء هذا ينصح، واحد يخفى عليه شيء في هذا ينصح في ذلك، إن رجع وإلا ألحق بأهل البدع والأهواء، إن رجع وإلا ألحق بأهل البدع والأهواء. فمثل هذه المسائل لابد أن تراعى من جهة الألفاظ. فالسلف لم يختلفوا في العقيدة والحمد لله، ولا الصحابة اختلفوا في العقيدة أبدا. ومثل ما يقال الصوفية، صوفية أهل السنة، هذا لا ينبغي قوله. صدق الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله رئيس أنصار السنة المحمدية، هذا الرئيس الثالث، الرئيس الأول الشيخ حامد فقي، ثم الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ثم الشيخ عبد الرحمن الوكيل، ثم الشيخ محمد خليل هراس، هؤلاء الأربعة على التوالي، الشيخ حامد فقي، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الرحمن الوكيل، الشيخ هراس. فذكروا في ترجمة الشيخ رحمة الله عليه عبد الرحمن الوكيل أنه قال الصوفية كلها شر، قال وأول من صرح بهذه الكلمة بهذا الاستيعاب. الصوفية كلها شر وجزاه الله خير. الصوفية كلها شر، الصوفية مذهب، الصوفية فكر، الصوفية كذا، كلها شر. الصوفية كلها شر. ليس يعني أنه مثلا ما عندهم أدنى خير أو كذا، لكن الخير الذي هم فيه هذا وإن وافق الحق لكنه شر باعتبار أنه حج عليهم وليس لهم، وأنه قد يستدرج به عوام. فحتى الخير الذي عندهم هو شر باعتبار. فالصوفية كلها شر، صوفية كلها شر. لا يقال صوفية أهل السنة، فإن أهل السنة لا يعرفون صوفية، كما لا يقال أيضا الأشاعرة من أهل السنة، كما لا يقال مرجئة أهل السنة. هذه أمور لابد أن تفصل، ولا ينسب إلى السنة إلا ما كان خالصا. فما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة. ما للسنة والإرجاء؟ ما للسنة والأشاعرة؟ ما للسنة والصوفية حتى ندخل هذا في السنة؟ ثم نأتي إلى السنة الخالصة، نقول الصحابة اختلفوا في السنة في العقيدة. هذه أمور لابد من إيه؟ لابد من ضبطها.
وذكرت المنع من البدع،
ويقول وما أجمع عليه الأئمة العلماء ممن عرف بالعلم والدين والصدق واليقين، وهذا لا يكون إلا في أهل السنة. علماء أهل السنة هم الذين عرفوا بالعلم والدين والصدق واليقين، غيرهم ليسوا كذلك. وحينما نقول عقيدة سلفية، فالعقيدة السلفية محصورة في علماء السنة فقط، علماء السنة فقط. نعم نعم. الأشاعرة أقرب، هذا صحيح، الأشاعرة أقرب الفرق إلى أهل السنة، ولكن القرب هذا بعيد، فهم أقرب يعني باعتبار الفرق، لكن باعتبار أهل السنة بعيدون. فهم أقرب أهل الفرق الهالكة إلى السنة، وهم بعيدون جدا عن ماذا؟ مثل ما تقول أنت مثلا، تقول مثلا السعودية أقرب مثلا بلاد آسيا إليك، هي أقرب، لكن بينك وبين السعودية كم مثلا؟ فأقرب الفرق شيء وقريبة إليك شيء آخر، أقرب الفرق شيء وقريبة إليك شيء آخر. فهي باعتبار الفرق هذه مسافة، باعتبار الحق هناك مسافة أخرى. بل الأشاعرة ملبسة مدلسة، الأشاعرة يلبسون ويدلسون على الناس، لأنهم وقفوا بين في برزخ بين أهل السنة وبين أهل البدع، فحاولوا التلفيق، ولهذا هم إيه؟ مخنثة مخانيث الجهمية كما قال الهروي، إناث الجهمية كما قال الهروي، ومخنثة أو مخانيث المعتزلة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم
شيخنا، سؤال
نعم
ورد من المنوفية من الأخ محمد، يقول في مسألة قبول الهدايا، يقول بعض الإخوة يكون له دعوة في مكان ما، ويأتيه بعض الناس بهدايا كثياب أو شيء من هذا من قبيل المحبة، ولكنه يردها ويقول أنا لا أقبل ذلك خشية أن يكون فيه منا، فهل فعله سليم وبماذا تنصحون في هذا الباب؟
إذا علم من الشخص ذاته أنه ممكن أن يمن عليه أو كذا، نعم، وأرى أنه لو كان كذلك يقبل ثم يثيب عليه، هذا أفضل. لو كان يرى أن هذا شخص ممن قد يعير ويكون له منا، يقبل ثم يثيب عليه ويرد أكمل منه، فلا يكون له المنة ويقطع، ويكون هذا أليق وأفضل. أما غير ذلك فمن المروءة أن تقبل هدية أخيك، وأن الإنسان لا يكون متشددا، يكون سمحا ولطيفا، طالما أنه أمن الفتنة، لأن هذه الهدايا فيها محبة، والنبي قال تهادوا تحابوا، فهذا طريق إلى المحبة وطريق إلى الألفة، وليس فقط أنك تؤلف قلب من تهدي إليه، قد يكون من يهدى إليه إذا كان مثلا شيخا أو إذا كان مثلا رجلا فاضلا، يكون فيها تأليف من يأخذ منه الهدية، يعني تأليف قلب من يأخذ منه هدية وتطيب قلبي وكذا. فالنبي لسنا بأكمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يقبل هديته ويثيب عليها لكرم خلقي صلى الله عليه وسلم. لكن شيء الإنسان يقدره فيمتنع عن القبول من أجله، هذا لا بأس. إذا كان الإنسان يرى أن وراء هذه الهدية شيء، أو أن معطي هذه الهدية صاحب منا، أو رأه أمامه يمن على آخر فلا يقبل، يعني لداع من هذه الدواعي. وإلا الأصل أن الإنسان يقبل الهدية، فإن استطاع أن يثيب عليه أثاب. لكن بعض الناس يكون عنده شدة، وهذا سبحان الله قد ينفر قلب إخوانه. إذا جاء واحد يعطيه هدية يقول لا 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 أريدها، ما أحتاج إليها. النبي لما أراد أن يعطي عمر رضي الله عنه المال قال يا رسول الله أعطي من هو أفقر مني وكذا وكذا، قال خذه فتموله، خذ المال هذا وتموله، وإنت إذا أردت أن تخرج تخرج. فهذا فيه باب أدب. أو أن الإنسان يقول له على فكرة المال اللي أنت أو الهدية اللي أنت أرسلت لي أمس أنا والله أعطيتها كل الإخوة، ألا يعني هذا ليس من الأدب أيضا. حتى لو أنت أعطيتها أنت تتملك وكذا، وبعدين أنت حر، أنت حر. فالأصل أن هذه الهدية تسل سخيمة القلب وتحدث بين الإخوة المودة والمحبة. لكن لو هناك شيء فعلا قد يكون فيه منه، فبعض الناس فعلا عنده لؤم أنت تراه أمامك، قد يكون هذا معك تراه أمامك، أول ما يختلف مع أحد يأتي له بالقديم والجديد، بل ربما يرسل له كشفا يقول الكتاب اللي أعطته لك فتح الباري لو سمحت ابعته أنا محتاج إليه، بعدما كان أعطاه إياك هبة مثلا يعني، أو يعيره. وهذا لا ينبغي أن تكون في مسلم أبدا، حتى لو اختلف، حتى لو صار مبتدعا. شوف لو بينك وبين واحد من أهل السنة وما بينكم من هذه الأمور الخاصة، ثم ابتدع وصار رأس بدعة في البلد، شوف رأس بدعة، إياك تقول أنا أعطيت كذا، هذا عض اليد اللي مش عارف ايه، وهذا كان عندي وانا الله كنت اتيه بالاكل ليلا نهارا، وكان مش عارف كذا، وكان ما ادري كذا. هذا اصلا يتنافى مع المروءة. الامر الثاني ان هذا الذي ابتعد قد يقترب، وقد يمن الله عليه بهداية. هذه ربما تكون عونا للشيطان عليه. ففي امور لا ينبغي فتحها، او ما كان منه من أخطاء لا تتعلق بدعته أنت سترت عليها أو أمينك عليها. وقت الصحبة بقى، وقت الألفة، لك الله كذا وكذا وكذا، أمور بقى خبايا، واستأمنك واستشارك فيها، وهي أمور خاصة قد تكون خاصة به بأهلي وكذا. ثم حصل أن ابتدعوا بتاعتهما أو اختلفتم لأي سبب من الأسباب حتى وصار رأسي بدعة، احذر أن هذا الملف يفتح أيضا. إذن هناك أشياء تتعلق بالمروءة، بالرجولة، هذه مروءة ورجولة، هذه أشياء حافظ عليها. حتى ولو اختلفت معه، أنت اختلفت معه عقديا، وإلا هذا الصنف إن رأيته أنا أفتيك لا تقبل هديته ولا تقبل معروفة، وإن استطعت إلا تشرب عنده ماء فلا تشرب، ولو احتجت إلى مال وقصدت الناس لا تقصد، ولو كان شيخ سنة فضلا يكون طالب علم السنة. ما كل شيخ سنة ولا كل طالب علم سنة تتكامل معاني رجولته أو معاني مروءته. قد يكون هو نعم من جهة هو على السنة، لكن من جهة أخرى، من جهة التعامل، لم يكتمل بعد. ولهذا حري بأهل السنة والجماعة أن يكونوا أخلاقا على مستوى ماذا؟ على مستوى المنهج، أن يكونوا على نفس المستوى. أنت ما شاء الله تراجع في اللفظة، في المنهج تراجع في اللفظة، تقول لفظة ذي كذا، لفظة ذي كذا، ما شاء الله. وأما في أمورك الحياتية تترك مواقف كثيرة، لا ينبغي هذا. وهذا الذي يسميه العلماء الإنصاف من النفس. فأمور من جمعها جمع الخير كله منها الإنصاف من النفس، أن الإنسان ينصب من نفسه، أن الإنسان يكون صاحب ماذا مرؤى، وربما يكون هذا أدعى لرجوع من انحرف وابتعد، لأنه يعلم أنك تعلم عنه ما لو ذكرته لفضح، ومع ذلك أنت لم تفعل هذا. ولهذا انظروا إلى كرم صلى الله عليه وسلم موجود في هذا الباب سبحان الله، وهو يقول إن صحت القصة اللي معظم تتكلم فيها، ابنة عدي بن حاتم لما قال فكوها فإن أباها كان يحب الكرم، ومع أبي سفيان لم يعنف صلى الله عليه وسلم، ولكن قال ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومع هند زوج أبي سفيان ومع سائر المشركين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لهم الهداية صلى الله عليه وسلم. فهذه الصفات طيبة حريئة تحمل صاحبها على الاستقامة يوما ما. شوف انظر إلى عروة ابن مسعود لما قال لأبي بكر رضي الله عنه، لما قال له أبو بكر أمصص بذر اللات، فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو بكر عبد الله بن قحافة، فقال لولا يد لك علينا ما كفأناها بها ما كفأناك بها لرددنا عليك، ولكن هذه بيه بتلك. وعلم أيضا من الفوائد يعني ذكرها العلماء في قولة أبو بكر أمصص بذر اللات، يعني البعض للأسف يستدل بهذا على العربدة ويقول هذا أبو بكر رضي الله عنه وما أدري إيه وكذا، البعض يوظف بقى كل واحد طبعا بيطلع من منبر يقول ما شاء له أن يقول ويبحث عن أي شيء. هذه يا أخواني والله كلمة تثبت بها عقيدة، مو بكلمة. البذر هذا عضو ماذا؟ المرأة. ليه ما قال أمصص بذر أمك؟ ماذا قال؟ قال أمس بضر الايه؟ اللات. إشارة إلى احتقار هؤلاء إذ يعبدون تلك الأصنام والأوثان التي لا تسوي شيئا، فبيان ضلالهم وانحرافهم. أنت من أنت تقول إن كانت لك وكذا، فهل سمعت بالرجل يشتح قوم أو الأخرى فما أرى حولك إلى أوباشا أو شابا حري نفر وكذا، نحن تركنا هذه الأصنام والأوثان وعبدنا الله عز وجل واخترنا التوحيد، ما نعبد محمدا إنما نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، فهذه جهلية تركناها إلى إسلام، مثلنا يفر لماذا؟ كنا نبقى على الجهلية. أما أنت وأمثالك ممن هم على الشرك وكذا فخذ هذه الكلمة أمصص بذر اللات وليس بذر أمك. ولهذا لما يترجم العلماء رحمهم الله وحفظ الله من بقي باستعمال الشدة وإخراج بعض الكلمات التي لا تكون في مقامات عادية إذا كانت غيرة على السنة، وإذا كانت لا تظن أنها الفحش الذي لا يليق بالبروءة. انتبه الشدة نعم، أن تقول في مقام كلاما قد تكون في مقام آخر نعم، لكن حافظ على السياق الذي لا يفهم منه العربدة وتكون كلمات خاصة بالعرابيد. انتبه بارك الله فيك، في كلمات خاصة بالعرابيد بالفجار، وفي كلمات فيها شدة ليست من طبيعتك أن تقول في المعتاد، لكن عند الغير على السنة عند كذا قد تعطي من هذه الكلمات ما تعطي. وعلى هذا يحمل كلام العلماء لما يكون هذا الاشتداد والتصريح بأمور قد لا يصرح بها في غير هذا، لكن التصريح انتبه التصريح الذي لا يفهم أو لا يكون خاصا بأهل العربدة والفجار، دي واحدة. دي الثانية، يبقى الأولى اختيار ابن أبي بكر لهذا وعدوله عن بذر الأم إلى بذر اللات، هذا هدم لمعتقد منهج طريقة، هذا إظهار. بينما الناس يفخرون بجاهلية وقومية وكذا، ويتمحورون حولها فإننا نعتز بديننا ثم نسقط هذه الجاهليات. أمسس بذر اللات، اللات، ولعل اختار اللات أيضا لأنها مما كان يعبدها عروة الثقفي بن مسعود. الأمر الثاني أن الإنسان إن سمح له أن يتكلم بعض هذه الألفاظ فاحذر أن تكون ألفاظك مشابهة مما تميز بها أهل الفجور، في فرق بين شدة وبين ما تميز بها أهل الفجور من العرابيد، هذه ما تليق بك بحال من الأحوال. تمام. طيب الأمر الثالث تكون إذن ألفاظ إيه بقى؟ الألفاظ اللي هي فيها الشدة حتى ولو كان فيها ببعض التصريحات، لكن الألفاظ المستعملة في الشدة. ولهذا هذا السياق أمصص بضر كذا، ده سياق عربي موجود عندهم، هذه موجودة على نحو ذكرتك أمك، لكن هذه أشد شوية في ذكر العورة، لكن هي بالنسبة لهم مما جرت عادة، يعني من الألفاظ التي تستعمل في نحو من هذا، والتي الوقوف عندهم عليها يكون عند معناها لا لفظها، بمعنى تقتضي إنكارا شديدا. إنما ما بلتفتش بقى زي فكرتك أم كده، ما حدش بيقف بقى بيقول لي أنت بتدعو عليا إن أمي تفتقدني، أو تجي بقى الأم تقول لها أنت، لا هو ليس المراد هذا، أنك تفصل كل كلمة على حدة وكل لفظ على حدة وكل حرف على حدة، المهم خد الإيه الأمر العام. والمعنى العام من الإنكار تربت يداك، تربت يمينك، لا أب لك، مثل هذا السياق الذي يطلق، هذا سياق معلوم المعنى المراد من خلاله. ومثل هذا لا يتهم الإنسان، فلهذا لا أخذت هذه الكلمة على أبي بكر، ولا أخذها عروة على أبي بكر بعد ذلك وعيارة قال أنت قلت هذه كذا وكذا وكذا وما كان يليق بك أن تقول، إنما هو سياق معروف، سياق فيه الإنكار الشديد، وسياق فيه نوع امتهان يقصده العرب ويعرفونه، لكن لا تشابه العربيد في تذكر العورات وكذا. بقي إشكالية بالأمر الرابع تتعلق بهذا، أنه مثلا إيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من تعزى بعزاء الجارية فأعضوه بإيه بهني أبيه. طيب ما هو هذا ذكر للعورة، أولا هان هذا كناية، لكن ورد أي رأى به يعني فيها قد يكون فيها من التصريح. نقول أولا هذا سياق مخصوص في حال المخصوص، من تعزى بعزاء الجارية، وإلا ما قيمة النبي يعلق على هذا؟ كأي أمر يعلق النبي صلى الله عليه وسلم حكما أو شيء على وجوده، من قال واللات والعزى وكذا وكذا ها ليقول هذه اللفظة فليقل لا إله إلا الله وكذا، يبقى هذا خاص بهذه مش في كل حاجة. الآن في بعض الناس بتكلمك في الهاتف تتكلم لا إله إلا الله لا إله إلا، يعتاد هذه ما أدري إيه محلها أصلا، وتيجي تقول طيب في أمان الله يقول لا إله إلا الله لا إله ما أدري، والثاني يقول له محمد رسول الله مثلا إيه ما، فهذه أقوال مخصوصة، إذا قال كذا كذا فقولوا كذا كذا، ولأن هذا يناسب المقام نفسه. ليه؟ لأن الذي تعزى بعزاء الجاهلية وينشر قومية وعصبية لأبائي وأجدادي وكذا، فيقال من باب الإنكار يا من أنت تفخر بأبيك ويا من بقبيلتك وما أي عزاء بقى من عزاء الجاهلية، هذا يفخر بجاهلية، يفخر بقومية، يفخر بعصبية، يفخر بكذا، فالجزاء من جنس العمل، فأعضوا بإيه؟ بهني أبي. ولهذا بعض الصحابة قال هذا أظن أبي بن كعب لما قال هذا لبعضهم، فلما أنكر عليه يعني قيل تقول هذا، فقال شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا، يعني لما حصل المقتضي قال ذلك، وإلا ما كان ينكر في غير هذا بهذا بهذه الطريقة. لكن أن يأتي الإنسان يأخذ بقى من هذا ويأخذ من كلام بعض العلماء رحمهم الله تعالى إن استعمال كذا وإنه ممكن تصريح بما قد يستقبح في غير كذا لأمور عند الحاجة وعند، فلابد أن نعلم أن هذا مضبوط بما ذكرته لك، لكن تأتي أنت تكتب بقى كتابا، يلا حط كتاب بقى فلان ابن كذا أو فلان كذا أو تصعد على منبرك، فلابد أن تعلم أن العرب لهم فهم في مثل هذه السياقات المستعملة، وأن استعمال هذا في بيئتنا قد ينفر عنك ويخذل عنك. ليه؟ لأن مثل هذه الأشياء ليست من معهود مجتمعك ومن معهود بيئتك. يبقى إذن حينما تستعمل مثل هذا السياق أو خلافه لابد أن تفترق عمن من الشدة، لابد أن تستعمل ألفاظ، هذه الألفاظ هي ألفاظ السوق من الناس والعرابيد والفجار، فتشابههم في ذلك وتشاركهم وتقول ورد هذا، ورد كيف ورد، فهذا له حاله الخاص وله سياقه المستعمل. دي عبارة مأخوذة كده، دي عبارة مشهورة، هذه العبارة مستعملة، استعمال يفهمه العرب في استعمالتهم وسياقهم، ويراد من ذلك الإنكار أو التفخيم لشيء أو التهويل من شيء أو إلى آخر ذلك من هذه الأمور التي تفهم في سياقها ولا تتعد. هناك أنواع أخرى دي ممنوعة لم ترد قط، وهي الألفاظ التي تتضمن السخرية وتتضمن الاستهزاء، كان يصعد على المنبر ويقول هذا مثل الكلب مدل أذنيه أذن طويلة كالكلب، ولا إذا رأيت فما كأنما ترى فما كذا، وإذا رأيت مش عارف يده كأنها يد كذا، ويستهزئ ويسخر، هذا ممنوع طبعا مطلقا لأنه ما يجوز. الله عز وجل قال ويل لكل همزة لمزة، هذه لا تستعمل. تكلم على السياق إلا على نحو ماذا، أمسس بضرة اللات أو فأعضوا بهنأ به، فهذا موضع خاص، موضع خاص، هذا الموضع يحصل به بالسياق الذي ورد فيه وبالمقام الذي ورد فيه، هذا إذا كان المجتمع مجتمعا يفهم مثل هذه الأشياء، وإلا فالعدول عن هذا إلى الإنكار الذي يتناسب هذا مهم، لأن هذا ما هو بواجب عليك، يعني هذا ما هو بواجب وجوب إنك إن لم تقل هذه اللفظة بعينها فإنك تأثم، ليس كذلك. نعم نعم، في ماذا؟ لا، رد الهدية في حديث صعب بن جثامة في الصحيحين، هذا لأن يتضمن محرما، لأنه صاد لهم، كانوا محرمين وقد صاد لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لن نقبله منك وكذا إلا أن حرم، يعني طيب خاطره. نعم طيب خاطره، لكن ما كان هناك داعي في عدم القبول فطيب خاطره. نعم.
الجوزي في هذه اللفظة،
أيوة،
قال ابن الجوزي رحمه الله في كشف المشكل من حديث الصحيحين وقوله أمسس بذر اللات، قال البذر ما تبقيه الخافضة عند القطع، والمراد شتم آلهتهم.
تمام تمام تمام، والمراد ايه؟
شتم
آلهتهم، وبالعربضة بقى كذا. وطبعا احنا ما عنديش مجتمعنا بقى ما تترجمها ترجمة 2021. تمام، مش هتقول بقى بهاني أبيه، ما هو ما فيش، هو أنت ما تقول بهاني أبيك للصبح ولك ولا حاجة خاص، ولا أثرت فيه وما عرفش أصلا يعني هاني أبي، يعني ولا أي رأى أبيك، وأحد يقول له أي رأى أبيك 30 مرة وما فيش إشكالي. فما تيجي بقى ترجمها أنت بقى لللفظ الثاني، هذا اللفظ الثاني اللي هو فيه كذا، هذه قد تستنكر عليك في مجتمعك، ما يقبلونها منك. ليه؟ لأن هذه صارت مختصة بمن؟ بالسوقة. لكن أنا أعدلها إلى ما فيها المضمون، أعدل هذه إلى ما فيه نفس المضمون ويؤدي الغرض، إنما أنت محتاج بقى تشرح له الأول المعنى وبعدين بقى تقول له أنت فهمت المعنى؟ أي نعم فهمت، أو خذ بقى هذا ما يصلح. نعم.
سؤال شيخنا.
فانتبه كلمة أبي بكر رضي الله عنه بما عبر ابن الجوزي عنه فصر به ابن الجوزي ماذا قال؟
قال والمراد شتم آلهتهم.
تمام. يبقى مش شتم من هذا كشتم، إنما شتم الآلهة، لأن هذا في المقابل ده موقف. وأبو بكر رضي الله عنه لم يكن هذا من سجيته، لكن المقام هنا مقام شرعي، وإلا هو ما سب أبو بكر خاصة مباشرة، قال أنت يا أبو بكر كذا فرض علي بكذا، إنما لما قال كلمته التي قال رد عليه بهذا، يعني لسنا الذين كذا وكذا، إنما الحمد لله اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم وتركنا ما كان عليه آباؤنا وجدنا هذا، وأما أنت فباق تلزم اللات وكذا، فامصص بظر اللات. ولم يقل أمك، فهذا في شتم آلهتهم، هذه الترجمة. فمن استدل بهذا فقل له هكذا، هذا شتم آلهتهم، مع أنه كما قلنا لو استعملت اللفظة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في موضعها لا بأس، لكن عند من يفهم هذه، من يؤثر هذه، إذا كانت هذه الكلمة ليست هي الكلمة المعروفة في استعمال الناس، لأن الشرع ما أوجب عليك هذه اللفظة. أيضا الإنسان لابد أن يراعي هذه. وإذا كان الله في القرآن قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ها، فكيف تستعمل لفظة تصر على أحرفها فتسب دعوتك ويسب منهجك ويصرف الناس عنك؟ ليه؟ لأن فضيلتك مصر على اللفظة نفسه. إذا كان ما تسب آلهة هؤلاء، إذا كان هذا يؤدي إلى سب الدين، فكذلك إذا كان يؤدي إلى سب المنهج تصر على اللفظة، إذن أديها، أنكر يا أخي، يعني خذ بارك الله فيك الإنكار. فإن كنت في زمان النبي قل بهن وأبي، قل بأمسس بظرة كذا، هذا على عهد النبي تمشي. استعمل هذه أيضا مما هو في نفس المعنى لكن ليس بنفس الألفاظ، ليس بنفس الألفاظ التي قد تصرف عن دعوتك والتي قد تؤدي إلى سب ماذا؟ إلى سب منهجك الذي تحمله. نعم. أيوة. ابن المنير قال تمام، يعني منير يقول كانوا يقولون اللات هي ماذا؟ بنت الله، فلما قال أمسس بظرة اللات على اعتبار أنها إيه؟ كان يقول أنها بنت، يبقى فيها سب آلهتهم، فيها اختيار البظر هنا لماذا؟ لادعائهم أنها بنت الله، يبقى استعمال البظر أيضا لماذا؟ يبقى هذا احتقار، إن كانت بنتا فأمسس إيه؟ بظرة هذه، فاحتقار، يعني السياق معروف والمعنى مراد معروف، لكن أجي على المنبر اليوم أقول فلان راسه وبطنه وكرشه وإيده وظهره، وينبري بقى الطلاب يجيبوا لك لستة كذا من كتب العلماء في التراجم، واحد ده فلان قال كذا، وده فلان كالتيس، وده فلان مش عارف قال إيه، وده فلان هذا كله باب غير اللي انت باب تتكلم فيه مطلقا. وبعدين كا 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 الله عز وجل مثل ما قال مثله هذا مثل، ولو قلت حتى أنت حمار مثلا على وجه مقيد من وجه الإنكار، يعني أنت في متبيلة والحق وتقول كذا كذا وهو ما يفهم، فتقول أنت حمار، يعني أنت هل أنت في بلادته؟ إنما ما أخرج أنا أجعل إيه هذا لفظا عاما أو على منبري، أقول الحمار مش عارف الإيه فلان الكلب الذي كذا، هذا ليس أبدا من تعبير السلف، وهذا السب وعليه تحمل فتاوى علمائنا. الشيخ ربيع ادخل على موقعه تجد حكم سب أهل البدع وكذا، يقول لك ما تسب هؤلاء العلماء، الشيخ الفوزان كذا، العلماء على المنع من سب أهل البدع. يبقى هذا يا أخواني بارك الله فيكم، الإطلاقات هذه اللي أطلقت على باب ما، من جنس سكلتك أمك، من جنس تربت يمينك، من جنس لأب لك وكذا إلى آخر، هذا في سياق معروف معلوم لابد أن نحافظ على ذلك ولا نأخذ من هذه فوائد تصل. ولهذا تجد العلماء يذكرون لك الشدة، يذكرون لك من يأخذ من هذه الشدة، التصريح بأشياء قد تستقبح ما في إشكال، بس انتقي من ذلك ما يحفظ دعوتك وما يحفظ عليك بروءتك. لا تصب ذاك الحد سخرية أو سزاء أو استعمال ما تستعمل ما يستعمله الفجار والعرابيد، فإن هذا ما يليق. نعم إخواني، اليوم أنت في مجتمع ربما سبك الناس، ولو جيت بس يعني تقول يا أخي أنت مش عارف، بس ترك وكل شيء وقف عندك، وقف عندك. نعم.
سؤال شيخنا واستشكال من الأخ أشرف من مدينة نصر، يقول كيف نجمع بين قول أبي بكر رضي الله عنه الذي يوحي أن اللات أنثى وبين قول ابن عباس عن اللات أنها كان رجل يلت السويق للحجاج وهو ذكر؟
لأن ابن عباس مش هو اللي بيفسر هذا، هو معتقد يعني هؤلاء، ولعل هذا منهم من كان يقول ذلك، منهم من كان يقوله، لكن الورد عن ابن عباس في التفسير أنه كان رجل يلت السويق فلما مات عكف عليه وفعل، فلعل هذا منهم أيضا من كان يعتقد هذا الاعتقاد. نعم. وسبحان الله يأتي تمر الأيام ويأتي عروة نفسه هو الذي يهدم هذه الأصنام رضي الله عنه. نعم.
وذكرت المنع من البدع وذم الكلام والأهواء الخارجة عن الحق والصواب ووجوب ترك ذلك والأخذ بما عليه أهل السنة والجماعة، فاذكر مذاهبهم وما أجمعوا عليه من اعتقادهم وما يلزمنا المصير إليه من إجماعهم.
وذكرت المنع من البدع وذم الكلام والأهواء الخارجة عن الحق والصواب ووجوب ترك ذلك والأخذ بما عليه أهل السنة والجماعة، وهذا كما قلنا متفق عليه بين علماء السلف، ذم الكلام والأهواء الخارج عن الحق والصواب والمنع من البدع ولو كانت صغيرة، فإن صغار الأمور يعود كبارا. نعم. فاذكر
مذاهبهم وما أجمعوا عليه من اعتقادهم.
أما وقد وجعلت في كتابك هذا ما يتعلق بتحذير السلف من البدع وذم الكلام والأهواء وكذا، فاذكر لنا ما أجمعوا عليه من اعتقادهم. نعم.
وما يلزمنا المصير إليه من إجماعهم لنعلم ذلك ونصير إليه ونعتقده ونعتمد عليه.
نعم. ولهذا نجد منهج أهل السنة إخواني أن أهل السنة ما اعتمدوا فقط على تقرير من سبقهم من الأئمة، وإنما كل إمام يدلي بدلوه، إما بمصنف إما بنشر مصنفات. يعني أنا ما أقول مثلا كفاني البخاري، كفاني ابن تيمية، كفاني ابن عبد الوهاب وكذا، ومن يعرف الناس يا اخواني بمعتقد ابن تيمية وابن عبد الوهاب وكذا؟ فكل عليه دور، الشيخ عليه دور، الطالب عليه دور، كل واحد عليه دور. نعم احنا عندنا مئات ان لم يكن الوف من معتقدات اهل السنة والجماعة موجودة، لكن انا اعتمد على هذا وفقط واسكت، اين معتقدي انا؟ ولهذا الذي يقول ليس باللازم ان اصنف كتابا وليس باللازم ان اشرح كتابا حتى اكون سلفيا، لكن اللازم ما هو يا اخواني؟ ما هو اللازم؟ اظهار منهج السلف، الانتساب الى السلف. شوف حراس ماذا صنع لما تحول من الى الرسالة، صارت ايه؟ ابن تيمية السلفي، مش ابن تيمية بقى وضع موضوع ابن تيمية مثلا رد على المناطق الفلسفية مثلا او كذا، ابن تيمية في رد على اهل وحدة الوجود، ابن تيمية لا، ابن تيمية السلفي، يعني ده عنوان يكفي وحده كده، يعني وكأنه جذع يجعله في اعين مين؟ هؤلاء، في اعين هؤلاء. فالواجب عليك ان تظهر منهج السلف وأن تنتسب إلى منهج السلف. شوف عبد الرحمن الوكيل الذي كان صوفيا أيضا يحكي عن مرحلته من الصغر رحمه الله، وكان في أحضان الحلق وأحضان المشايخ هؤلاء وأحضان كذا، ويذكر لو تأتي بقصته في توبته بقلمه السيال والفصاحة التي قل وجدها في هذا الزمان الشيخ عبد الرحمن الوكيل. ثم يتحول إلى ماذا؟ حمل على عاتقه محاربة الصوفية حتى أوشوا به ورفعوا تقريبا إلى النائب العام، أمر النائب العام ليه؟ صوفية 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 وراهم، حتى رفعوا أمره والله عز وجل حفظه منهم وجعل المصنفات العظيمة المباركة. فإظهار مذهب السلف لا تصنف كتابا ولا تصرح كتابا ولا تظهر منهجا وأنت سلفي، كيف هذا؟ نحن نحذف الكهرباء إذا لقيناه في الشارع مع أدواته، ونعرف السباك، كل واحد يظهر منهجه. أنتم مش نمشي على الطرق يا أخوان، صح؟ تعرفون هذا المحل الذي محل الهوى كفرات السيارات والعجل، تعرفوه ولا تعرفوهاش؟ منين تعرفوه؟
معلق كويتش.
طيب واللي بيغير زيت على جرك، والشكمانات كذلك، شكمان كل واحد كده يا أخوان. حتى عربية الدكتور سيد على كتاكيت، صح؟ كل واحد كده، ما يعمل ايه؟ كل واحد عامل مشروع، صح؟ انت كسلفي ما اداتك؟ ما شعارك؟ هل اذا ذكرت ذكرت السنة؟ ما هو مشكلة، خلي اهل البدع يطعون فيك اذا ذكرت هذا الذي يطرق عن هذا الذي ما ادري هذا، مش مشكلة اذا عرفت بها، اذا عرفت بها. لكن فلان ما شاء الله صاحب اللسان العفيف، سبحان الله يا أخي، ما يذكر أحدا، ما شاء الله تبارك الله، لسان هذا بقى لا يمكن يكون من أهل السنة أبدا. هذا يمدحونه بهذا، هذا صعب أن يكون أهل السنة، لأنه ما في أحد تكلم فيه، لا جماعة لا فرقة لا طائفة لا شخص لا كذا. وعلماءنا الحمد لله هم يتكلمون في هذا، نعم أصحاب لسان طيب، لأنه ما يتكلمون في علماء السنة، وإنهم إذ يتكلمون في أهل البدع والأهواء، هذا من باب النصح للمسلمين. نعم نعم، أورد القولين، أيوة أحسنت. أقول لأن في اللات لها الاشتقاقات، اشتقاء قراءة ابن عباس بالتجديد، اللات هذا يطلق على هذا الرجل، وفي اللات من الله، اشتقوا الاسم من الله، ولعل هؤلاء هم الذين نسبوا اليها هذه النسبة. نعم نعم، اذا هذا قول اخ اشرف ذكره ابن جرير. نعم اشياء الحقيقة يا اخوان، ابحاث طيبة يعني، هذه أشياء سبحان الله فوائد يعني دقيقة نستفيدها سبحان الله، يعني هذه فائدة المدارسة والدرس سبحان الله، بركة والله يا أخوان. يعني لو أنتوا خرجتم اليوم واحد لكم أنتوا درسوا النهاردة، تقولوا مثلا ده احنا خلصنا ثلاث رسائل، أنتوا مجانين ولا أنتوا إيه بالضبط؟ ده أنتوا بقى زنكم بتقرأوا وأنتوا نايمين، الشيخ اللي بينام ويقوم ده زي رسلان. والله ثلاث رسائل وبتقف عند فوائد ما أدقها وأبحث وافية سبحان الله. سلف حديقة غناء، كيف؟ شوف أنت يوم الجمعة كيف قضيته، قرأت فيه كم صفحة ولا ما قرأت؟ أظن ولا صفحة. ويوم الخميس سبحان الله أبحاث، نعم يعني بحث هذا بضغلات، شوف فتح سبحان الله. فابن جرير يقول بأنهم كانوا يقولون أيضا في اللات بأنها بنت لله عز وجل. نعم فالمهم هنا بقى تصبح كلمة أبو بكر إيه؟ حولناها بقى من الوقوف عند إيه؟ السب إلى ماذا يا أخوان؟ المنهج المعتقد، سب آلهة المشركين، يبقى هو سب لعروة آلهته، لفته الى المنهج، وفي مقابل ايه؟ في مقابل ماذا؟ في مقابل انتقاص الصحب الكرام. ان كانت الاولى محمد يعني تشتحق قومك، فمتى كان هذا؟ هل سمعت برجل فعل هذا؟ او الاخرى فما ان يتسلط عليك قومك، فما نرى حولك الا اباشا يتركونك وكذا. فتأتي كلمة الصديق رضي الله عنه، فهي من نفسي بابت من تعزى بعزاء الجاهلية وانتقى ما فيه مطابقة للواقع، موافقة للمقام. تقيس على هذه الكلمات النابية التي لا يطلقها إلى العربي وتقول وتقف عند كلمة بذر بذر. عرفت لماذا اختار أبو بكر بذر؟ عرفت؟ عرفت؟ إن كنت تقول هذا على ما قاله أبو بكر فقل البذر، قلها. لكن في المقام هذا لماذا البذر ولماذا اللات وليست الأم؟ ما علاقة الأم هنا؟ ما لها علاقة، إنما علاقة اللات. ولماذا البذر للات؟ وهل للات بذر على منهجكم للات بذر، أو يلزم أن يكون لها البذر؟ فيه بنت بلا بذر. شوف كيف تحولت الكلمة إلى منهج يا أخوان. فهل كلمتك هي التي تتحول إلى منهج، ولا تتحول إلى طعن في المنهج؟ نعم. طب ما تجمع لها على السرير، ما في مشكلة يعني، جيب لها المبحث ده على السرير يعني المزاع الواتس. لا 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 ما ينبغي، لا لا دي أبحاث خاصة. دي أبحاث خاصة. جواز كتمان العلم المصلح. فهو جيد لو هيجيب ألفاظ يعني استعملت وردة وكذا مع زوجته ماشي، لكن هذا يعني مع الزوجة ابتعد عن الشركيات والمحرمات. تمام. فالزوجة مع مقام يختلف عن أي مقام آخر، يختلف عن أي مقام آخر، لكن بشرط لا يتضمن محرما، لا يكون محرما في نفسه، إنما مع الزوج مع الزوج مع الزوجة مع الزوجة يكون ما لا يكون مع غيرها. نعم.
توبة الشيخ عبد الرحمن.
أيوة.
ساق كلاما طويلا في يعني حياتي مع الصوفية، ثم قال ثم هداني الله في كتاب هذه يا صوفي.
نعم.
ثم هداني الله سواء سبيله وسلكت بي رعايته مسلك التوحيد والإيمان، فماذا حدث بعد؟ تطلعت نفسي إلى الماضي الوثني وهي نهب حسرة حزينة المأساة وخميل أفراح معاصرة
عالي. يعني أنا صراحة لم يعني أقرأ أسلوبا في معاصرا معاصرا أدبيا في مقامي هذا الأسلوب، فضلا أن يفوق رحمه الله. نعم. ثم يعني الذي يريد أن يتعلم الأدب فعلا والتعبيرات هذه يقرأ عبد الرحمن وكيل، ما هو بالسيد قطب. سيد قطب ما الذي يشد الناس في سيد قطب؟ ها الحاب الحماسي الخارجي، هذا هو. إنما إذا أردت فعلا الأسلوب الأدبي العالي الراقي جدا المؤدي للغرض من أقصر طريق اللي هي يسموها البلاغة بقى، يعني مطابقة المقال للحال، فعلا اقرأ عبد الرحمن الوكيل. نعم.
ثم هداني الله سواء سبيله وسلكت بي رعايته مسلك التوحيد والإيمان، فماذا حدث بعد؟ تطلعت نفسي إلى الماضي الوثني وهي نهب حسرة حزينة المأساة وخميل أفراح معطرة، تطلع الناجي من السعير ما زالت في أتونه المتأجج ضحايا تعسة منكودة جنت عليها الصوفية ما جنت علي، وتطلعت إلى الريف الحزين يستعبده شيوخ الطرق ويغصبون أيتامه ما يوصوص فيهم من رمق خاب الشعاع وأرامله ما هن في حاجة ملهوفة إليه ليسددن خلة أو يسترن عورة ومساكينه حتى الذبالة المتحضرة من حشاشتهم. تطلعت إلى الريف الوديع تجعل منه الصوفية فساد عقيدة وضلالة فكر وذلة ومهانة في الأخلاق وردغة بدع وجهالة وخرافة وأساطير وعبودية خامعة.
والله كلمات هذه يعني تطابق صورة في 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 ذهني ونحن صغار، وترى فعلا في القرى مثل هذا. يمكن أنتم لعلكم يعني ما من هو يعني في الثلاثين ومن دون الثلاثين أو كذا ما رأى هذا فعلا سبحان الله ترى الصوفية قد عشعشت، ملكوا أموال الناس قبل، ملكوا قلوب الناس قبل أموالهم يا إخوان، وتاجروا بهم متاجرة، ولا ليلة يا إخوان تقريبا تمر بلا احتفال، ليلة لأهل الله وفيها ما فيها فعلا. وفي الريف تطلعت إلى الريف الوديع الذي أفسده هؤلاء الصوفية. نعم،
تطلعت إلى الريف الوديع تجعل منه الصوفية فساد عقيدة وضلالة فكر وذلة ومهانة في الأخلاق ورضغة بدع وجهالة وخرافة وصوفية.
طبعا هذا منوفي الشيخ أيضا من المنوفية. نعم،
وعبودية خانعة لهوى الأحبار
والشيخ الراس من الشين من الغربية. نعم،
الشيخ عبد الرزاق فيه
من منوفية، الشيخ عبد الرزاق فيه منوفي أيضا. نعم، ما ترجم له لكن ترجم لصاحب الخواطر. نعم،
وسدانة يعكف فيها السدنة على بغي طواغطهم يبشرون بسماحة بره وأريحية رحمته. وتطلعت إلى المدينة يعبث في أرجائها الصوفية فتحيل أهلها حتى الكثير من المثقفين منهم عبيد، تحيل أهلها حتى الكثير من المثقفين منهم عبيد قبور وعباد جيف وأحلاس منكر وزور وموالي أذلاء لكل طاغية باغية. تطلعت إلى هؤلاء وأولئك وذكرت ما كابدته فصرخت موجعا من هول الفاجعة أحاول إنقاذ الضحايا التعسة المغذة السرى وراء الذئاب الضواري من الصوفية، وأكتب ما أكتب ضارعا إلى الله وحده أن يمد بالمعونة فمنه وحده يستمد، وأن يتبين لتلك الضحايا المسكينة أنها تتجرع الغسلين
لكن
تحسبه.
لكن تحولك كان سبب أيضا كتب شيخ الإسلام، يقول كانت على الأرفف، هذه الكتب كانت على الأرفف، وكنت أهب وأخاف، ولأن الشيخ دائما كان يقول احذر أن تقرأ في هذه الكتب فتضل ضلال ابن تيمية. ثم إنني جرؤت يوما وامتدت يدي إلى هذه الكتب ففتشت ما فيها فإذا فيها الهداية، فانتقلت إلى الحياة الحقيقية التي إلى آخر. كم سبحان الله يأتي في ميزان شيخ الإسلام ابن تيمية ممن لم تره عين، سبحان الله، عينه رحمه الله.
نعم، في موضع آخر هذا الذي ذكرتموه، وكانت عندي لابن تيمية كتب بيد أني كنت أرهب مطالعتها خشية أن أرتاب في الأولياء المزعومين كما قال لي بعض شيوخي من قبل، وخشية أن أضل ضلال ابن تيمية، لكني هذه المرة تشجعت وقرأتها واستغرقت في القراءة فأنعم الله علي بصبح مشرق هتك عني حجب الليل الذي كنت فيه، فاستقر بي القرار عند جماعة أنصار السنة المحمدية، فكأنما لقيت بها
واحد. كانوا أئمة عند من؟ الرحمن الوكيل، عند عبد الرزاق عفيفي الذي تولى رئاسة أنصار السنة بعد الشيخ أحمد فقي، كان تقريبا سنة 52 تقريبا الشيخ عبد الرزاق، وصار الشيخ عبد الرحمن وكيلا عنه ثم رئيسا. نعم،
فكأنما لقيت بها الواحة الندية بعد دوي ملتهب الهجير.
لكن اليوم أنصار السنة التي هي مأوى الحزبيين ومرتع للثوريين، فلا تجد فيها تقرير مذهب ولا جهادا بمنهج، وإنما بين مجامل وبين منحرف. نعم،
وبدأت أقرأ ولكن هذه المرة بتدبر وتمعن، ورويدا رويدا ارتفعت الغشاوة عن عيني فبهرني النور السماوي، رأيت النور نورا والإيمان إيمانا والحق حقا والضلال ضلالا، وكنت من قبل بسحر التصوف أرى في الشيء عين نقيضه، فأؤمن بالشرك توحيدا وبالكفر إيمانا وبالمادية الصماء من الوثنية روحانية عليا، فأدركت حينئذ أن التصوف دين الوثنية والمجوسية.
صح، صدق،
دين ينسب الربوبية والإلهية إلى كل زنديق وكل مجرم وكل جريمة، دين يرى في إبليس وفرعون وعجل السامري وأوثان الجاهلية أربابا وآلهة إلى آخره.
الله أكبر. نعم،
شيخنا الشيخ محمد خليل الهراس ابن تيمية السلفي كتاب ومحاضرة مسجلة بصوت موجود.
نعم،
في قاعة المؤتمرات في الأزهر.
بصوته؟
صوته يعني.
كويس، بنزل لها كذا نسمع. نعم،
قال في الجواب وبالله التوفيق: أن الذي أدركت عليه أهل العلم ومن لقيتهم وأخذت عنهم وما بلغني قوله من غيرهم ممن يعول عليه ويرجع في النوازل إليه ممن ينطق عن علم صائب وفهم ثاقب وأمانة قوية وديانة أصلية مشهور في وقته بالإمامة موصوف بالقدوة والزعامة ناطق عن الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة مجانب للبدعة والضلالة والأهواء والجاهلية
والجهالة. نعم، إذن هينقل عن من؟ عن أئمة الهدى ومصابيح الدجى مما أجمعوا عليه واتفقوا عليه. وهذا يا إخواني يكاد يكون المشترك بين معتقدات السلف كلها، كل واحد ضع معتقد فيقول أدركت أهل العلم عندنا كذا وكذا وكذا، لقيت أكثر من 1000 رجل كذا وكذا، لقيت علماء الأمصار كذا وكذا وكذا، مما يدل على أن هذه العقائد لا اختلاف فيها. ثم يذكر العلماء طبقات أئمة السلف، فهذا الذي ورثناه من الصحابة ثم أهل القرون القرن الثاني ثم الثالث وهكذا، فكل ينقل المعتقد عن علماء الأمة، فكيف يقال هناك اختلاف؟ ولكنها لا تعمى الأبصار ولما تعمى القلوب التي في الصدور، حينما يأتي أناس يزعمون السلفية فيجانبون كل هذه الكتب ويأتون إلى ماذا؟ إلى زلة لأحد في كتاب من كتب التاريخ أو شراح الحديث أو وافق معتزلة أو وافق كذا أو كذا، فيجعلها منهجا ويترك كتب السلف. ولهذا سبحان الله كتب السلف هذه محروم منها ما ليس بسلفي، محروم، ما يربطون الأمة بهذه الكتب. نعم.
لا يجوز اعتقاد ما لم يكن له أصل في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان عليهم من الله الرحمن الرحمة والرضوان، ولا يحل الكلام فيه، وأنه بدعة ضلالة ومعصية وجهالة.
لا يجوز اعتقاد ما لم يكن له أصل في كتاب الله ولا سنة رسوله وإجماع أهل العلم والصحابة والتابعين لهم بإحسان. إذن الاعتقاد مصدره كتاب، سنة، إجماع من الصحابة وممن بعدهم، فحيثما أجمع أهل السنة في وقت من الأوقات على شيء فهو المعتقد، في المعتقد فهو المعتقد الذي ينبغي أن نعتقد. إذن الضابط عندنا في الأصول والمعتقد الإجماع، ما عليه سلف الأمة. ولهذا النبي قال ما أنا عليه اليوم أصحابي، وقال الجماعة، والجماعة وصف ليس خاصا بعصر النبي، والنبي ما قال ما أنا والصحابة، لما قالوا ما هي يا رسول الله وستفترق متى على 73 فرقة كلهم في نار إلى وحدة، قالوا ما هي يا رسول الله، ما قال أنا والصحابة، لأن هذا حصر، أنا والصحابة يعني إذا من بعدهم ليسوا كذلك، إنما قال النبي ما أنا عليه اليوم وصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحول من الأعيان إلى الأوصاف والأعمال، فمن كان على ما كان عليه النبي والصحابة فهو المهتدي، رجلا كان أو امرأة طائفة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال في رواية أخرى الجماعة، الجماعة، وعرف أهل السنة الجماعة بأنها ما وافق الحق، ما عرفوها بالعدد يا أخوان، الجماعة والسواد الأعظم والطائفة المنصورة والفرقة الناجية، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، كل هذه أوصاف لمعنى واحد وهو ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا فإن الوصف هذا الجماعة يطلق على الرجل، إذا عرف رجل بأنه أهل بالسنة وينطق بها فهو الجماعة، فهو الجماعة حتى ولو كان واحدا، فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. ولهذا أطلق على محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله تعالى بأنه السواد الأعظم. من السواد الأعظم؟ محمد بن أسلم. وهذا يطلق على كل من نصر الحق واستقام عليه. فيقول لا يجوز اعتقاد ما لم يكن له أصل في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله وإجماع أهل العلم الصحابة والتابعين. ولهذا نقول المنهج عندنا توقيفية المنهج يا أخوان، توقيفية هذه الكتاب السنة فهم سلف الأمة، كتاب السنة فهم سلف الأمة. لكن الواحد من السلف قد يصيب وقد يخطئ حتى في أمور الاعتقاد، حتى في أمور الاعتقاد قد يخطئ، وغالبا هذه لا تكون في الأصول، إنما في أشياء متعلقة، تجد عنده الزلة في شيء متعلق بماذا؟ بالأصل. لكن أنا ما أعرف شيئا لأحد من أهل السنة قد يكون عنده في الأصول إلا ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمسألة الإيه؟ الإيمان. وهي عنده رحمه الله، هي عنده هذه المسألة عنده رحمه الله تعالى ليس ماذا؟ إلغاء للعمل، وإنما العمل يراه واجبا ويرى استحقاق هذا للوعيد الشديد وكل شيء، ولكنه اجتهد رحمه الله تعالى في هذا فأخطأ فيه خطأ شديدا حينما أخرج هذا عن مسمى الإيمان وترتب على مسألة الاستثناء وغيره. نعم.
ثم الاعتقاد بعد ذلك أن الله تعالى واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه خلق العالم وبعث الأنبياء والرسل،
وأنزل الاعتقاد بأن الله تعالى واحد أحد، واحد أحد من أسمائه الواحد من أسمائه الأحد، وقد سبق معنا وهو المتفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، متفرد بما يستحق، ينفي هذا أن يكون له شريك في ربوبية أو في ألوهية أو في أسماء وصفات. فرض صمد، الفرض يخبر به عن الله وليس من أسماء الله، الفرض ليس من أسماء الله، لما يخبر صمد وهو السيد الذي عظم سؤدده وتصمد الخلائق إليه، وقيل هو من لا جوف له. نعم. لم يلد ولم يولد، هذا نفي ذلك عن الله سبحانه وتعالى في النقائص والعيوب، وذلك لكمال أحديته وصمديته، ولم يكن له كفوا أحد لا مثيلا ولا نظيرا، هل تعلم له سميا؟ ليس له سبحانه وتعالى كفوا ولا نظير، لا في أسماء ولا في صفاته ولا في ذاته سبحانه ولا في ربوبيته عز وجل. نعم. فمن سوى بينه وبين خلقه فقد أشرك، طارة تكون التسوية في الربوبية، وطارة تكون التسوية في الألوهية، وطارة تكون التسوية في الأسماء والصفات، وكل ذلك شرك. نعم.
وأنه خلق العالم وبعث الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب،
خلق العالم، كل العوالم خلقها الله سبحانه وتعالى، ما علمنا منها وما لم نعلم، فهناك عوالم ما نعلمها ولا يعلم عنها إلا رب العالمين، ناهيك عن أحد العوالم التي نعلمها، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الطير، هذه عوالم ما نعلم عن أحدها، عن كثير من أحدها، والله عز وجل يعلمها، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يسمع سبحانه وتعالى جميع الأصوات على بجميع اللغات على تفنن الحاجات ولو في وقت واحد، فإن دعوه أعطى كل واحد المسألة، ولا تشغله مسألة عن مسألة سبحانه وتعالى، يعلم عدد حبات الرمال ويعلم عدد قطرات الأمطار، يعلم ذلك كله سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ويعلم السر وأخفى، و الغيب عنده كالشهادة سبحانه وتعالى، خلق كل هذه العوالم، ولا يزال ربي يخلق ويفعل، لم يتعطل عن هذا لحظة، فعال لما يريد، أثبت ربا كان ولا شيء قبله وربا يفعل سبحانه وتعالى، وتظهر آثار أسمائه وصفاته، لم تتعطل آثار أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى قط، بل لا يزال يفعل ولا تزال آثاره موجودة، خلافا للجهمية الذين يشهدون أنه بلا اسم ولا صفة ولكنه خلق له أسماء وصفات، وخلافا للأشاعرة الذين قالوا مر عليه زمان لم يكن يفعل فيه ولم تظهر آثار أسمائه، وإن كان مسمى فله الأسماء وله الصفات لكن لم تظهر آثار هذا أزلا. نعم.
وبعث الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب
من باب إقامة الحجة على الخليقة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني لا يؤمر ولا ينهى. وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. ولما كان الخلق مفتقرين إلى معرفة العبادة والطاعة ومن يحب الله ويرضاه وما يسخطه ربنا ويكرهه، أرسل الله عز وجل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب لإقامة الحجة عليهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. ولهذا من لم يبلغه رسول في الدنيا لم تقم عليه حج، وإن أجرت عليه أحكام الدنيا في الظاهر ولكنه يمتحن يوم القيامة فيرسل إليه ما تقوم به الحج، يرسل إليه ما تقوم به الحج. ولا أحد يعذب في النار إلا بعد حجة، لا أحد يعذب النار إلا بعد حجة. ولو عذب بلا حجة لكانت له حجة. ولهذا تقول الملائكة ألم يأتكم رسل منكم، ألم يأتكم نذير، هذا يصلح في كل أهل النار، ما أحد يدخل إلا بنذير، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب سعير، للرسل والأنبياء لو كنا نسمع استماع استجابة ونعقل عقل انقياد ما كنا من أصحاب السعير. فمن لم تبلغه دعوة الرسل في الدنيا جاءت ليدخل النار من بلغته الحجة فلم ينقد له، هذه قاعدة. فإذا كان مشركا في الدنيا ولم تبلغه بلغته الحجة يوم القيامة، لكنه في أحكام الدنيا على الظاهر فيكون مشركا. أما المسلم الذي ثبت اسمه بيقين لو قال شركا أو وقع في شرك ولم تبلغه حجة لا يتحول عن الإسلام إلى الشرك، وإنما يقال مسلم قال شركا فعل شركا وهكذا، لتفريق أهل السنة والجماعة بين النوع والمعين، وهذا لا يكون في المشرك الأصلي لما يكون هذا في المسلم. ومعنى القاعدة في تفريق النوع والمعين أن الإنسان قد يقول الكفر، قد يقول الشرك، قد يقول البدعة، قد يقول الفسق، ولا يكون لا مشركا ولا مبتدعا ولا فاسقا لجهله أو لإكراهه أو لعدم لخطئه أو إلى غير ذلك من الموانع. هذه القاعدة لا استثناء فيها، لا استثناء فيها، لا في شرك لا في ظاهر لا في خفي، إنما هذا باعتبار المعين وصل أو ما وصل. فقد يكون في البيت الواحد الخمسة والست، هذه مسألة ظاهرة لفلان وليس ظاهرة لعلان، هذا ظهور خفاء نسبي. أنت وزوجتك سيان، أنت وولدك سيان، أنت وأبوك سيان، فكيف نعلق على دار هذا في دار الإسلام والدار التي أسكنها نختلف فيه؟ الدار التي أسكنها أنا وزوجتي وأولادي وأبي نختلف في هذا، فكيف يكون للدار الكبرى الحكم الذي يقطع المعذرة؟ الله قال وما كنا معذبين حتى يكونوا في بلاد الإسلام حتى نبعث رسولا فإن قالوا، لكن هذه مظنة. نعم مظنة، لكن لا تتنزل على الأحد، لا تتنزل على الأحد. وإلا في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم في دار الإسلام القح مع نبي الإسلام مع صحابة الإسلام ومع ذلك وجد الجهد، فبعث الله الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب لإقامة الحجة على الناس، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقد اصطفى الله عز وجل هؤلاء الأنبياء والرسل، الله يصطفى الملائكة والرسل ومن الناس، ومن أنكر نبيا من الأنبياء وكذب به فقد كذب بجميع الأنبياء. كذبت قوم نوح المرسلين وهو رسول ولم يسبق بالرسول، كيف كذب الرسل؟ يعني ما سبقه رسل، لأن الحكم واحد، أن كذب الرسول كذب بكل الرسل. نعم يسأل إيه؟ لا الله يتولى، الله يتولى.
وشرع لخلقه الشرائع وأمرهم ونهاهم، وأنه يميل
وشرع لخلقه الشرائع ليستقيموا عليها، لأننا ما عرفنا حلالا ولا حراما ولا ما يحب الله ويرضاه إلا عن طريق، وما كرهه ويبغض إلى عن طريق ماذا؟ الرسل، شرع لخلقه الشرع. ولهذا ما العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم.
وأمرهم ونهاهم.
نعم، وأمرهم ونهاهم. أحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى؟ أفحسبتم أنكم خلق أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم.
وأنه يميتهم أجمعين ثم يحييهم ليوم
إلا من استثناهم الله، كل شيء هلك إلا وجه، إلا من استثناهم الله عز وجل فخلقهم للبقاء. كالروح، أنت تموت البدن، وأما الروح فلا تموت، روحك ما تموت ولكن تنتقل إلى حياة أخرى هي حياة البرزخ. فنسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة وكذا. نعم. والمجاهد في حواصل طير. نعم.
فيحاسبهم بما أسلفوا
ثم يحييهم ليوم الدين، يحييهم الله سبحانه وتعالى الحساب، فيقومون من قبورهم، نعم، يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، فيحاسبهم بما أسلفوا. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فيكون هناك الحساب الذي يجمع الخلائق كلهم، وكل يوفى ما قدم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ويقابلهم بما قدموا وأخروا، كما قال سبحانه كل نفس بما كسبت رهين إلا أصحاب اليمين، وقال قبلها بما قدم وأخر. كل واحد رهين عملي، وكل إنسان ألزمه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم. لا لا، أرواح كله، ما في أجساد، أرواح. نعم.
وما نطقت به كتبه فهو الحق، وما أخبرت به رسله.
اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، واجتماع في السماء في الأرض في كذا، إلا عيسى عليه السلام، هذا كله أرواح، لكن لهم في هذه الحياة البرزخية أكمل صفة برزخية. نعم نعم. صلى بهم مجتمع، ولكن كل هذا حياة أرواح، وموسى عليه السلام قائم يصلي بالقبر، كل هذا أحوال أرواح. نعم.
وما نطقت به كتبه فهو الحق، وما أخبرت به رسله فهو الصدق، وأنه لا يجوز لأحد مخالفة أمره تعالى جده ولا يتجاوزه.
الله أكبر، الله أكبر. وما نطقت به كتبه فهو الحق، ربنا عز وجل، توراة، الإنجيل، القرآن، الزبور، صحف إبراهيم وموسى، هذه الكتب التي نعرفها نؤمن بها تفصيلا، ومن كذب بكتاب من هذه الكتب كفر، ونؤمن أيضا بالكتب الأخرى التي أنزلها الله عز وجل مما لا نعلمها إيمانا مجملا، فهو الحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فالحق والحق أقول، فالله عز وجل هو الحق ويقول الحق. وما أخبرت به الرسل فهو الصدق، لأنهم صادقون مصدقون، ومن كذب نبيا كفر، ومن شك كفر، والواجب أن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كذب أو شك كفر، وأنه لا يجوز لأحد مخالفة أمره تعالى جده ولا يتجاوزه، لكن يقوم عند الأمر والنهي، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم.
يصفه بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يجاوز ذلك ولا يزيد عليه، ولا نقيس بعقولنا غيره عليه، بل نسلم لذلك إليه ونتوكل في توفيقنا عليه.
الله أكبر، الله أكبر. اللي يريد اعتقاد ويريد الأدب ويريد الاختصار ويريد الحياة عليه بمعتقد السلف. شو احنا كنا، احنا بنقول يا اخواني اصول الامام احمد رحمه الله عليه، كتيب صغير ضع في جيبك. طيب هذا معتقد هذا الامام ابو الفتح المقدسي، هذه صفحة، صفحتين، ثلاث صفحات، يعني تكتبها في ورقة، لو تكتبها خط يدك ممكن ورقة قاعدة تضعها في جيبك، وكل الخليقة هذه مختلفة في هذه الورقة. هذه ورقة، شوف كل المكتبة هذه شرح للورقة هذه، وكل الفرق هذه المنعم عليه من الضعيم والضليل مختلفة في الورقة هذه. تخيل، تخيل معك ورقة في جيبك، هذه الورقة هي ورقة النجاة أو ورقة الطلاق؟ يا ورقة الطلاق تطلق من ليس من أهلها، من ليس على ذمة السنة، كن طالق، وطلاق ما يحل أن يرجع إلا أن يعتقد هذا المعتقد. ورقة، خليقة في ورقة، يعني فين يا فين يا يحوين الورقة هذه؟ نبعثها لك، نبعثها لك، نرسلها لك، نكتبها بماء الذاب لو أنك ستستقيم عليه. يا عدوي، 40 سنة شاغل الأمة بإيه؟ الورقة هذه طلعها بس، ورقة إخواني، ورقة والله، آه 3 صفحات بس مكتوبة بخط يعني كبير، ممكن نجعلها في صفحة واحدة، ورقة من الجهتين، صفحتين بس. تفضل يا شيخ، هذه الورقة اقرأها بس، استجب. تخيلوا يا إخوان، لو إحنا استجبنا لهذه الورقة، لا صوفية ولا رافضية ولا أشعرة ولا معتزلة ولا إخوانية ولا تبليغية ولا أي شيء خالص مطلقا، لو على هذه الورقة لن نختلف وسوف نكون أمة واحدة. تخيلوا يا أخوان، تخيلوا، معقول هذا؟ أو والله معقول هذا؟ أو والله معقول هذا؟ الولد اللي جالس هنا، جالس على الكرسي ومطلع صورته على الصفحة ويقول مسائل الانتخابات ومسائل الأحزاب ومسائل مش عارف إيه، لا ينبغي نختلف، دي مش مسائل، دي من مسائل اجتهدوا العلماء اختلفوا، وأنا ما وأنا ما ما, ما, ما نسمعهم، مش هنزل انتخابات ولا كذا وكذا كذا، لكن لن أكون حجر عثرة. أنت فاهم حاجة خالص؟ وأنت فاهم لن أكون حزبيا ولا أن أكون حجر عثرة أمام حزبي؟ أوه ده كيف هذا؟ كيف يعني هذا؟ كيف هذا؟ لست حزبيا ولا أرد حزبيا وأكون حجر عثرة، لست ديمقراطيا ولا أكون حجر عثرة في طريق ديمقراطي. كيف تستقيم؟ معناه أنك لا تفهم شيئا مطلقا مطلقا. لا أبغضك ولكن سأقتل ولدك، لن أكون حجر. لا أبغضك وسأخذ مالك، تصدقني؟ هل تصدقني؟ يعني سبحان الله، لست إخوانيا ولكنني معهم قلبا وقالبا. هذا منهج فين ده؟ من الذي وضع هذا المنهج؟ طيب نكمل إن شاء الله بعد المغرب.